أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في فرع تزكية من مدرسة الربانية، هذه الحلقة 39 من شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين. وما زلنا منذ فترة متوقفون مع كتاب النكاح، فذكرنا فضل النكاح، ثم آفات النكاح، ثم هذه وقفة مع فصل في طيب العشرة. قرأنا قول الشيخ: ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور، أحدها الدين، والثاني حسن الخلق، والثالث حسن الخلق، والرابع خفة المهر. وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وقال عمر رضي الله عنه: لا تغال في مهور النساء. وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص. هذا ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي. الخامس البكارة، لأن الشرع ندب إلى ذلك، ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر من الثيب، فيوجب ذلك الود، فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضا أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره. يستحب أن يتزوج الرجل امرأة بكرة، وإننا لفي زمن عجب، نذر أن تجد بكارة الفكر وبكارة العين وبكارة اللسان وبكارة القلب. نذر أن تجد بكرا كما ينبغي. نعم، المقصود بالبكر في الشرع هي المرأة التي لم تفض بكارتها، يعني لم تتزوج قبل ذلك، ولكن في زمان أسأل الله العافية، زمان سوء، تجد المرأة حين تخرج إلى المدارس والجامعة وتتعامل مع الرجال وترى المجلات وترى التلفزيون وتقرأ فيما تقرأ وتسمع، تضيع بكارتها، بكارتها الحقيقية، بكارة الفطرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن البكرة تستأذن وإذنها صماتها، وكان مضرب المثل عند العرب أشد حياء من العذراء، يعني من البكر في خدرها، فأين الحياء؟ لذلك أخي، وأنا أحبك في الله، إن أردت بكرا والتمست بكرا فبنية انتقبت من سن 10 واحتجبت في بيتها من مدارس وغيرها من سن البلوغ. هذه هي، وقل ما تجد امرأة خرجت إلى المدارس الثانوية. وكثيرا ما أقول أن البنات أفسد للبنات من الرجال، اختلطت مع البنات الأخريات، خرجت إلى الشارع، تزاحمت في المواصلات، تعاملت مع المدرس، تعاملت مع المعيد، مع الدكتور، مع زملاء الجامعة، مع سائق الميكروباص. هذه ضرورات، ولكن هذا يفقدها بكارتها الفكرية. نعم، وقد قلت في حلقات سابقة أن ربي قال، وأحق القول قول ربي، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، مبرؤون على البراءة الأصلية، الطيبات والطيبين. ولكن لخبث الرجال ابتلوا بخبث النساء. لذلك أيها الأخ الكريم، لو كنت طيبا فحتما سترزق بالطيبة، ولن يرضيك إلا طيبة، حال نظر إليها وحال التعامل معها. وكذا إذا كنت خبيثا فلن ترضيك إلا الخبيثة، ستنتقيها وتختارها خبيثة مثلك أو طيبة مثلك. ومرد الأمر في البداية والنهاية إلى تقدير العزيز العليم. السادس، أن تكون ولودا، أن تكون المرأة ولودا. قال العلماء، ويعرف هذا بالنظر إلى أمها وجدتها وأخواتها، إن كنا يلدنا كثيرا فهذا أحرى أن تكون مثلهن. السابع، النسب، وهو أن تكون من بيت دين وصلاح. وإخوتي في الله، إن كان الشيخ قد ذكره في السابع إلا أنني أرفع هذا العنصر، النسب، إلى الثاني، وقد سبق أن ذكرت لكم تأكيدا لهذا المعنى أن نبحث عن بنت الأصول، الأصل الطيب، المعدن، أن نبحث عن هذا المعدن تجد النسم عادن، لأن الأصل الطيب مهم جدا. الثامن، أن تكون أجنبية. المقصود بكلمة أجنبية يعني ليست قريبته من درجات القرابة الأولى، يعني لبنت عمه، بنت خاله، بنت عمته، بنت خالته. هذه القرابة كثيرا ما يخرج الولد أو النسل ضعيفا، وهذا مشاهد في عصرنا. سبحان الله، زارني بالأمس أحد الإخوة الأفاضل ومعه ابنه كفيف، وذكر لي أن له بنتين أخيين أيضا متخلفتان عقليا، نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى. وذكر أن سبب ذلك أن أباه اللي هو جد الولد، يعني كان الإخوة يتزوجوا أخوات في الأجداد، ثم في الأعمام أيضا يتزوجوا أخوات، يعني أبوه متجوز انت عم، والتاني والعم متجوز انت عم، وهكذا العيلة كلها في بعضها، فيخرج الناس في هذه الآفات. لذلك اشترط أن يتزوج أجنبية، أجنبية مش سبحان الله، ذكرني هذا بترجمة لصحيح مسلم ففي صحيح مسلم في كلمة الأجنبية فترجمها المترجمون الإنجليزية، ليس المقصود بالأجنبية هنا يعني أن تكون أجنبية غير عربية يعني، وإنما مقصود تكون من غير بيتي. وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة ينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله، لأنها تصير بالنكاح مرقوقة، هن عوان عندكم، رقيقة عنده يعني. ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عليها وعلى نفسه. قال رجل للحسن: ممن أزوج ابنتي؟ قال: ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. وقالوا: من زوج ابنته من غير كفء فقد قطع رحمها. فينبغي أن يبحث الولي في من يزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. الأول الوليمة، فإنها مستحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. الثاني حسن الخلق مع الزوجات واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن. إن شاء الله سأفرد محاضرة كاملة في البيت المسلم بإذن الله تعالى، وأجلها عن هذا، وفيها سنتكلم عن مسألة حسن الخلق مع الزوجة. وأظن أننا سنذكر في هذه المحاضرة أن من أكبر أسباب المشاكل الزوجية أن يعامل الرجل المرأة على أنها عاقلة. ينبغي أن يتعامل مع المرأة الأصل أنهم ناقصات عقل، فينبغي أن تفهم هكذا. أحد الإخوة كان أخبر زوجته أنه تزوج الزوجة الثانية، فقال لي: لما أخبرتها أنا تزوجت الثانية، أنت عارف الجنان الأصلي؟ قلت له: لا. قال: أنا بقى شفته. فينبغي أن يتعامل مع المرأة بالرفق باللين. جيش تصدمها في يوم وليلة. أحد الإخوة كان تزوج ثانية ليلة عرسه، بيتزوج الثانية، فقعد يتزين قدام المراية، يصبط حيطه والريحة والبتاع الشلابيض والعباية، وعين بيقول لزوجته الأولى: حلو كده أنف عريس؟ فصرخت: أنت هكذا تقتلها، اتق الله، ليس هكذا يكون التعامل مع المرأة مطلقا. سبحان الله، هذه هاتين الحديثتين هجمتا على خاطري، وإلا فهناك نماذج عجيبة أخرى. يعني سبحان الله، أنا كنت أذكر في مدرسة الحياة بالأمس في مسألة التغاضي أو مسألة التغافل أو تجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا، قلت إن بعض الشباب أنا شهدت ذلك طلق زوجته لأنها اللبن بيفور منها كل يوم. ثاني طلق زوجته لأنها تضع حذاء الحمام خارج الحمام، ويقول: ضعيه داخل الحمام ويتضع خارج الحمام، ضعيه داخل الحمام ويتضع خارج الحمام. أنا أقول أن هذه الحوادث تدل على نقصان عقل المرأة. يعني نتخطى هذه الحديث كما قلت بالأمس، معلش آسف بعيد تاني، أن اللبن بيفور منها، خلاص اغلي انت اللبن، انتهت. احيانا يا اخوة، كنت قرأت قصة ولعلي لم افهمها للان، ان احد الناس كان في البيت يضعون الطعام وهو جالس وزوجته والجلسة والاولاد، وفجأة الزوج في وسط الاكل: فين الملح؟ انا قلت 100 مرة حطوا الملح في الطعام. ومراته تقول: ما الاكل مظبوط. كل يوم يحدث هذا الكلام على الغداء يوميا. فاحد الاولاد الخبثاء جاب هو الملاحة وراح حطتها قدام ابوه بدون ما حد يشعر كده. فالاب هو بياكل يقول: فين الملح؟ قد يكون هذا الامر مقصود، انها هي ما بتجيبش الملح مخصوص لانها تريد ان تسمع هي كل يوم الجملة دي، وهو عايز كل يوم يقول الجملة دي. عجائب الحياة الزوجية، من عجائب الحياة الزوجية. يعني قد تكون المناكفة أصل عندها هذا. فيحتمل يحتمل اعتبار انها نفحك وما تقدرش على كده ما تتجوزش. انت زعلان لي مش أجبك؟ هم كلهم كده كلهن هكذا ناقصات عقل. هذا اخبار الشرع. فينبغي التعامل مع المرأة على هذا. نحن لا نقول ان ليست هناك نساء يعني شديدات كثيرات جدا هن الشديدات، ولكن ستجد فيها فجأة جانب لم تكن تتصوره انه ممكن يصل من هذه العاقلة الرزينة المؤدبة الهادئة. فينبغي ان تحترز لذلك. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. يبقى هي ما فيش حل، إذا ذهبت تقيمه كسرته. قال: وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. هي كده هتفضل عوجة. عجبك على كده؟ أعوج ما في الضلع إيه؟ أعلى اللي هو دماغها يعني. هذا أعوج شيء في المرأة. وأعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها. مش إن أنت بتأذيهاش، لا، ده حسن الخلق إنك تستحملها، تحتملها وتحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، والحديث مشهور متفق عليه. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يحلم وأن يصبر. الله في حقه قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في حقه سبحانه قال لك اصطبر على الصلاة. فالصبر على غير الصلاة أولى وأجدر. الثالث: أن يداعبها ويماجحها، هذا حقها. وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عنها وكان يداعب نساءه، وقال لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فحقها أن تداعبها وأن تسري عنها، أن تتكلم معها. بعض الرجال بعض الإخوة يظن أن القوامة أن يفضل مكشف وجامد، ومعنى السيد يعني ما ليست عنده إلا الأوامر. وقد تزوجت إحداهن أحد المشايخ، فبعد فترة قالت له: أنا كنت لم أكن أظن أن الحياة ستجري على هذا، أنا كنت أظن أنك ستدخل البيت فتقول: هيا يا جارية هاتي السجادة، هيا يا جارية أعطني الكتاب، هيا أيتها الجارية اجلسي حتى أعلمك، قولي لي أيتها الجارية ماذا صنعت مع ربك اليوم. ما كنت أظن أن هيبقى فيه. لا، الحياة مش كده. إنسان يكون بيخلع ملابسه فيكون أبسط شيء مع زوجته. الآفة أن بعض الشباب أو بعض الإخوة أو بعض الرجال يظن أن العنف هو الذي سيوقره وسيجعل احترامه. بالعكس، من طريف ما أذكر أن أحد إخواننا كان معنا وخرجنا من عين بيته، فعند الباب وقفنا نتكلم فتضحكنا فضحك وارتفع صوته، فسمعنا صوت زوجته من الداخل تقول: يا ده بيضحك. وأمرت ابنته أن تخرج تقول: شوف أبوكي هو ده اللي بيضحك برا، معقول أبوكي بيضحك؟ ما شفتهوش عمره بيضحك عندها. فاستغربت وتعجبت. هذه لعلها من مبالغات النساء برضو. عديها ما تفعلش. فلعلها من مبالغات النساء أيضا، هو بيضحك يعني. بس إيه الشاهد أنها لم تكن يعني ينبغي الإنسان أن يتضاحك وأن يمازح وأن يداعب وأن يكون طبيعيا، بلاش تنسانا يا عم. الرابع: أن يكون ذلك بقدر. الله، شوف الناس، شوف العلماء بقى لما يضبطوا المسألة، أن يكون ذلك بقدر. لا ينبسط في الدعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرء، ما تبقاش الحياة كلها بقى أزار. لأن بعض النساء مش حافظ من الدين غير إن النبي سبق عائشة، كل ما تيجي تكلمها تقول لك فسحني، أنت سبقتيني كم مرة؟ النبي سبق عائشة مرتين، ما تعرفش من الدين غير دي. فلا، هو الدين مش ده. وأنا سمعت أحد الناس اللي بيتكلموا في التلفزيون يقول لك يا جماعة النبي كان بيحب واحدة، أصل زوجته يعني السيدة عائشة، ها، وكان بيسابقها وكان بيلعب معاها وكان هو ده الدين يا جماعة. لا غلط، الكلام غلط اللي اتقال كده، يتقال هو ده الدين. لا، الموضوع ده له ضوابط، يعني ما يبقاش الحياة كلها ضحك وتهريج. لا، ده انا هقول لك في الوصايا الذهبية للزوج والزوجة، 20 وصية للزوجة، 20 وصية للزوجة، ينبغي أن يكون بينكما مشروع جاد لخدمة الدين، لابد من المشاركة في الدين. إن أنت وهي عندكم مشروع بتشاركوا فيه، في رعاية دار أيتام، في تأليف كتاب، في تحقيق كتاب، في كفالة مثلا أرامل ورعاية، في العمل في تزويج الفتيات اليتيمات او القريبات، في خدمه اهلك واهلها، شغلان الدعوه، في اشرطه، في يبقى في مشروع جاد، في عمل جدي بينك وبينها بتعملوه، في تحفيظ بنات قران، في انشاء مسابقات، في مش كل الحياه تحريك وضحك. وينبغي ان تعرف هي، احنا قلنا ايه، ناقصات عقل، واذا فتحت لها الباب ستتوسع فيه، فينبغي توقفها عند حدها. اسمع بقى توقف عند حدها ازاي، وخلص الكلام من الاخر، خليك راجل يا راجل، ما تبقاش زي الستات. يقول وقد روينا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان عتب على بعض عماله، شد على حد من الامراء الامصار، فكلمته امرأة عمر فيه فقالت يا أمير المؤمنين فيما وجدت عليه. لا، زعلان من فلان ليه؟ تقول انت زعلان من فلان ليه؟ قال يا عدوة الله فيما أنت وهذا، إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين. في الرواية الثانية يا عدوة نفسي ما لك أنت وأمر الرجال. تقول انت زعلان من فلان ليه؟ انت مالك انت؟ ايه اللي دخلك موضوع الرجال؟ هي قضية مش كل حاجة تحط من خيرها فيها، تحط دماغها فيها، انت بتقبض كام، انت بتصرف كام، انت بتجيب منين، انت دخلك ايه، مش موضوعها. انت رايح فين، انت جاي منين، مش موضوعها. احسن ده بقى اصل عند الناس اليومين دول، ان هي ايه، انت رايح فين وجاي منين، ولو ما قاسش يبقى غلطان، لازم اعرف عن زي مراته. لا، مش حقها شرعا انها تعرف انت رايح فين ولا جاي منين، مش حقها شرعا انها تعرف انت بتقبض كام وبتصرف كام وبتجيب منين، مش حقها شرعا تعرف مين اصحابك وايه البيوت اللي بتدخلها، مش من حقها شرعا انها تعرف ان انت بتدي امك كام واخواتك كام وبتزورهم امتى وليه، مش من حقها شرعا. حقها في حدود بيتها، ان تطعمها مما تطعم، تكسوها مما تلبس، ولا تقبح ولا تهجر، حقوقها معروفه، حياتها. اما حياتك انت مش من حقها. لكن بعض الرجاله معلش وللخيبه هو دخلها في كل حاجه، عشان تطلعها تاني بقت حقوق مكتسبه، خدتها بوضع اليد. فنسال الله لنا ولكم العافيه، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.